بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. يتكلم هنا رحمه الله عن صفة العلم الإلهي لله سبحانه وتعالى، فهو محيط سبحانه بكل شيء بعلمه الأزلي الذي قد خطه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. كليات يعني بكل الأمور، وكذلك التفاصيل، لأن من الضلال من ينكر علم الله بالتفاصيل ويقول علم الله فقط بالإجمال، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا فيه رد للنصوص الكثيرة التي ستأتي، كما هو حال ابن سينا والفارابي وأمثالهم. لذلك العلماء كفروهم بمثل هذا، أنهم ينكرون علم الله ويقولون هو علم عمومي فقط بالكليات لا بالتفاصيل، والعياذ بالله. وهو قال: من صفاته الذاتية. إذن العلم من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحواله، أحوال خلقه وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. قال: وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع، لا تخفى عليه منه خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بدأ يسرد الأدلة رحمه الله، وهو كما سبق التنبيه عليه ممن يستوعب الأدلة، يحاول استيعاب الأدلة على المسألة. قال: منها قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وذكر الأدلة على ذلك رحمه الله، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وسع ربنا كل شيء علما، إلى آخره من الآيات الدلالات التي تدل على سعة علمه وإحاطة علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء. ومن السنة ما جاء قال في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر هذه الدعاء، دعاء الاستخارة. قال: وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم، يعني يسأل الملائكة الذين يرفعون أعمال المؤمنين ويرقبون ويسجلون ما يفعلون، قال: فيسألهم وهو أعلم بهم. قال: وفيهما يعني في الصحيحين من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما يعني في الصحيحين من حديث الذي أوصى أن يحرق ويدرى ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. قال: وفيهما أيضا من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، يعني لم يقل الله أعلم. وفي رواية إليه. وفيه قول الخضر عليه السلام: يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من علمه علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال: فركبنا في السفينة. قال: ووقع عصفور على حرف السفينة، يعني على طرفها، فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمك وما علمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، يعني لا شيء، ما أخذ شيء حينما غمس العصفور منقاره في البحر. وفي رواية: إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا يبين لك سعة علم الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال: وفيهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ويعلم متى يأتي، ولا يعلم ما يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وذكر أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. إذن سبحانه وتعالى علمه المحيط بكل شيء. قال هنا رحمه الله أيضا: قال: وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون. فقال تعالى: في الممكن على تقدير وقوعه، وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. على التقدير وقوعه، من الممكنات التي لم تحدث. قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال أيضا من الممكن الذي لم يقع: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، يخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا لو وقع لكان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون مما لم يقع من الممكنات. قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ومن المستحيلات لو قدر إمكانها، كما جاء في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو قدر من المستحيل الذي لا يقع أن هناك إلها غير الله سبحانه وتعالى لفسدت هذه الدنيا. لماذا؟ لأن هناك إلها يريد إحياء إنسان وإلها يريد إماتته، إلها يريد خروج الشمس وإلها يريد خروج القمر، وهكذا لفسدت الأرض والسماء. هذا من المستحيل، ولكن الله سبحانه وتعالى على تقدير وقوعه لا حصل هذا الأمر. وكذلك من المستحيل الذي لا يقع وقد أخبر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لحكمة كما في الآية السابقة من بيان فساد واستحالة وجود الآلهة غير سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا الدليل كما يقال دليل التمانع، مما يظهر امتناع وجوه إله خالق غير الله أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك استدل على دليل التمانع وامتناع وجود إله غير الله سبحانه وتعالى قوله: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لا تصارعوا في هذا الكون وكل إله يريد أن يفرض إرادته، وهذا غير موجود، بل إن الخلق وإدارة الكون وجريان الليل والنهار على أدق ما يكون من تدبير الخالق سبحانه وتعالى. كذلك قوله من المستحيلات التي لو قدر إمكانها: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذه كلها من أدلة ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه لا يوجد خالق إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله: وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن هذه الصفة، صفة العلم، مما أنكرها الجهمية والمعتزلة. قال: فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، أو وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود له، فيصفوه بما شاءوا، فبعدا للقوم الظالمين. لأنهم يقولون سبحانه عما يقولون أنه لا نقول عليم ولا ليس بعليم، ولا حكيم ولا ليس بحكيم، ولا سميع ولا ليس بسميع، ولا بصير ولا ليس بصير، إلى آخره من هذا الهذيان الذي يعني قد ألزمهم إليه قانونهم الذي مشوا عليه. من قانون الفلاسفة ونحوهم، فاضطروا هروبا بزعمهم من التشبيه والتنزيه إلى هذا الهذيان في صفة في أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بالمستحيلات والمعدومات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه.
نعم. ثم تكلم على الغني سبحانه، فاسمه الغني وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى، فله الغنى المطلق جل وعلا. قال: وهو الغني بذاته، يعني عما سواه سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، كل مفتقر إليه، فهو الذي يرزق سبحانه وتعالى جميع المخلوقات. وكلنا مفتقر إليه، فكلنا محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. قال: فهو الحي القيوم. وهذه من المعاني العظيمة لهذين الاسمين. قال: الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به. هذه من دلالات عظيم هذه الآية، آية الكرسي، وجود هذين الاسمين الحي القيوم. قال: القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به. لا يمكن أن الإنسان أو أي دابة أن تقوم إلا بأن يعينها الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال: فللخالق مطلق الغنى وكماله سبحانه، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، إن الله لهو الغني الحميد. وقال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه. وغيرها من الأدلة التي تدل على غنى الله سبحانه وتعالى. وقد رد الله على اليهود حينما وصفوه بالفقر سبحانه، فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني من سعة عطاء الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده، لو كان الإنسان موكل بهذه الخزائن لأمسك خشية هذا الإنفاق العظيم الذي ينفقه سبحانه وتعالى. فالله يخبر في هذه الآيات عن كمال غناه وعظيم استغنائه سبحانه وتعالى عن الخلق وأنهم محتاجون إليه. وإما جاء في السنة أيضا ذكر رحمه الله الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا سبحانه. هذا لكمال غناه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر هل ينقص ذلك من البحر شيء؟ هكذا يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي. قال سبحانه: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يبين عظم غنى الله سبحانه وتعالى وأنه ليس محتاجا لا لطاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى.
الحامدين لنعمه سبحانه وتعالى. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة لا تنقصها سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. قال وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستسقاء وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغة إلى حين إلى آخره من هذه الأحاديث والآيات التي تدل على عظيم غنى الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه لخلقه جل وعلا، فهو الغني وهو متصف بهذا الوصف سبحانه وتعالى كما دلت هذه النصوص الكثيرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما.
ثم انتقل إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن صفة الكلام من أكثر المسائل مخالفة من أهل البدع فيها وعدم إثبات الإيمان مطلقا أو أنهم نازعوا في كيفية إثباتهم لها لله سبحانه وتعالى، فبدأ بتقرير هذه الصفة لله وأنه متصف بصفة الكلام وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق به سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في كتابه ووصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال رحمه الله: أي مما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، لذلك يقال له كليم الله لأنه كلمه الله بلا واسطة فيقال له كليم الله، كما أن الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه الله حينما عرج به كفاحا من غير ترجمة. قال: بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللامقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. ثم بدأ بسرد الأدلة التي تدل على هذا المعتقد للمسلمين. قال: قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآن وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. قال: فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فلأت. قال وفي سورة مريم: قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهنا وجه الدلالة: ناديناه، والنداء هو الكلام، والنداء لا يكون إلا بصوت كما هو إجماع أهل اللغة، وهذه من أدلة أهل السنة على أن كلام الله تكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآيات. وقوله تعالى: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وذكر الأدلة، قال: والقرآن ممتلئ بذلك، يعني بذكر هذه تأكيد هذه الصفة لله. ثم ذكر الأحاديث، قال في الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قول آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. قال في الصحيحين أيضا في حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام: ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله. في رواية: ولكن أنت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية: ولكن أنت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فقد أخبر الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله؟ وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال رحمه الله: وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. إذا الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى يتكلم ما تشاء، فهو متصف بصفة الكلام، لكنه يتكلم جل وعلا ما تشاء. كلم موسى حينما لقيه في الوادي الذي قال له اخلع عليك، وكلم سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف، وما منا إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة. هذا كله ثابت لله سبحانه وتعالى، تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل، وتكلم بالتوراة. قال: وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: وفيهما إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قال: وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وذكر الأدلة على ذلك. قال: وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وذكر الأحاديث الكثيرة في ذلك رحمه الله، مما يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه متصف بها على الحقيقة. قال رحمه الله: ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرنا إذن. قال: وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبرنا، وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق. قال سبحانه: سلام قولا رب الرحيم. وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال: والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. نعم. ثم
كلام جل عن الانفصال والحصر والنفاد والفناء، وصار أكلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة ذكور، والخلق تكتب بكل إيمان فأنت ليس القول من ثاني.
ولا زال يذكر عظمة كلام الله سبحانه وتعالى. قال: كلامه جل عن الانفصال لا يحصر، والحصر والنفاد أيضا لا ينفد لا ينتهي، والفناء. قال: لو صار أقلام جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت هذه الأقلام وهذه الأبحر وليس القول منه فاني سبحانه وتعالى. وذكر مما يعني اقتبسه من الآيات في هذه الأبيات. قال: قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني لانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها، يعني حقيقتها وإحصائها، كما قال سيد البشر خاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنى بنيت على نفسك. وقال تعالى: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلام وجعل البحر مدادا، يعني الحب، وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثمة سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال: فليس المراد بقوله ولو جئنا بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته، لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يحصر. وقوله مددا ليس مقصود به مثل واحد. قال الحسن البصري: لو جعل الشجر شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. قال قتادة أحد التابعين من دعاء السدوسي: قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، يعني ينتهي كلام الله. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومن البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله تعالى لا يخفيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. إذن كلام الله لا ينتهي سبحانه وتعالى، فهو سبحانه إذا أراد أن يخلق شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يخلق بقوله كل شيء سبحانه وتعالى، ولا ينتهي خلقه ولا ينتهي كلامه جل وعلا. قال: وعن الحويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني أنها كانت وليا رضي الله عنها تذكر الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بعد أن طلع النهار مرت الساعات، فأراد أن يذكر لها عليه الصلاة والسلام فضل هذه الكلمات الأربع التي تعدل ما ذكرت به أو ما ذكرته من الذكر طول هذه المدة. ما هي هذه الكلمات الأربع؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته، ومداد كلمته، رواه مسلم. ثلاث مرات فيها هذا الفضل سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه. قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. قال والمقصود ان كلمات الله باقيه لا تنفد ابدا تامه لا تنقص ابدا وذلك لان كلامه وصفته وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا اخبرنا تعالى ان جميع اشياء الارض كانت اقلاما والبحار اضعافها امتادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نعم. الآن تكلم عن الكلام بصفة عامة ثم سيتكلم على القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلام منزل على الرسول المصطفى خير وراء ليس للمخلوق ولا للمستوى.
نعم. قال والقول يقول في الشرح الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل بسكون الله للروي يعني للوزن وهو القرآن وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قال بأنه كلامه أي حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ترونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم وصححه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغل القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي وقال حديث حسن وغريب. قال وروى ابن خزيمة عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مكة مشركي مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك. قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله. لأنهم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الروم ستغلب ولكنها غلبت. فلما غلبت كان ذلك من أسباب دخول كثير من المشركين في ذلك الزمان إلى الإسلام لصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في تفسير الآيات. قال: وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. قال: وعن عمر قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وعن ابن مسعود قال: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا فإنما يرد على الله. وعنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله. إذا كله هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا كلام الله، وأن هذا جاء في الكتاب والسنة على لسان الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يرددون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله ليس بمخلوق وصفاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى، والقرآن من كلام الله. قال: المنزل يعني من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. هو الآن يبين لك معنى أو معتقد أهل السنة في كتاب الله الذي يختصرونه بقولهم: القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به الله سبحانه وتعالى، وأسمعه جبريل وسمعه من جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبين لك تفاصيل هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالقرآن، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. سيأتي تفاصيل هذه العبارات إن شاء الله في تعريف القرآن وأدلتها من الكتاب والسنة وكلام السلف. قال: المنزل من عند الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه منزل قال قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل موسى وليس على آله. يريد أن يثبت مع كلمة أنه منزل أو من عند الله، وذكر الآيات على ذلك: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وذكر الآيات في ذلك التي تدل على أنه منزل من عند الله. وآيات التنزيل من عند الله من أدلة أيضا أهل السنة بعلو الله، تدل على علو الله، لأنه يعني نزل من العلو، النزول يكون من العلو. فمن آيات من أدلة علو الله التي يذكرها أهل السنة آيات التنزيل. نزل من أين نزل؟ النزول من العلو. وذكر الآيات في ذلك الكثيرة رحمه الله. كما قلت لكم، هذا الكتاب شرح من مميزاته أنه يحاول استيعاب الأدلة أو يذكر كثيرا من الأدلة. قال بعد سرده جملة كثيرة من الآيات، قال: فلا أقسم بما تبصرون، وقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي سورة التكوير يعني به جبريل. قال: ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ. إضافة ماذا؟ إضافة تبليغ، لا أنه متكلم ابتداء، إنما هو إضافة تبليغ، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام ينشئه من عنده، وقد يتكلم بكلام يبلغ، يعني كما أن تذكر بيتا من الشعر بالمتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أنا الذي قلت هذا، لكن قلته ليس ابتداء، إنما تبليغا ونقلا لكلام المتنبي، وهذا واضح في المعنى، لكن هو يريد أن يقرر المسألة مما يلبس بها أهل البدع، فلا يفرقون بين الكلام المنشأ ابتداء والذي يبلغ الكلام. هم لبسوا في هذا، فأراد أن يذكر هذه المسألة تأكيدا لها. قال: لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسلين، لا أن القرآن كلام الرسول الملكي ولا البشري، الملكي يعني جبريل والبشري يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كما بيّن تعالى ذلك بقوله: تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى أن قالوا: الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه إيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، ولا يستطيع البشر الإتيان بسورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون، كما قال أكثر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه فقال أبو جهل: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، يعني أيها الوليد بن المغيرة قل قولا يبين أنك منكر ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن وفي الإيمان والإسلام. قال المغيرة أبو الوليد المغيرة: قال وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لضلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغضب أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، لا بد أن تقدح فيه حتى يرضى قومك. قال: قف حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، بعد أن مدحه ذاك المدح، لكن إيباءه واستكباره وعناده ماذا جعله يقول؟ إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزل قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، إلى أن قال: وهبت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأصبح صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول بشري. فنسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من عند الله، مع أنه اعترف أن هذا ليس من كلام لا الجن ولا الإنس، وليس هناك كما يدعي نفسه أعلم منه به. إذن من يقول أن هذا الكلام ليس كلام الله حقيقة إنما وافق المشركين، وافق قول الوليد ابن المغيرة الذي قال الله في حقه بعد ذلك سنسليه سقط للنار. قال فتبين بهذا أن قوله فيه سحر شعر كهانة غير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت قول أحد من المشركين. ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد أن الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد نشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن المؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. قال ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل هو عين كلام الله. حكاية وعبارة هذا من أقوال الأشاعرة والماتريدية، سيأتي الكلام عن الشرع. قال بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذلك نقول قال الله، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. ونقول أيضا في كلام البشر قال عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان من الشعراء، قال فلان من العلماء، قال ابن عثيمين، قال ابن باز الألباني ونحو ذلك، إنما نحن نبلغ أقوال. قال والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. هذه الكلمة لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش الأشاعرة في العقيدة الواصلية، قال يقول أحد كبارهم أني قد تجلت لي المسألة بتمييز آية ابن تيمية في هذا القول، وهو قوله وهو نفس الكلام هذا لكن بصيغة أخرى نفس المعنى. الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال أوضحت لي هذه المسألة، كانت مشكلة عنده إلى أن سمع هذه الجملة. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذكر أدلة تبين على أنه مبلغ صلى الله عليه وسلم. وما أيضا يدل على هذا هو تكذيب هذا الوليد بن المغيرة ومن قال بقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج الأكبر وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا في الصحيح. قال وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قال أمر. قال أيضا ذكر أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا. ثم بعد ذلك تكلم على قوله ليس بمخلوق. قال ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم. من الحلولية ومن الاتحادية؟ الحلولية الذين يقولون أن الله حل في كل شيء واتحد معه فأصبح شيئا واحدا كما يسمون والعياذ بالله من قولهم ليس في الوجود إلا نور، يعني كل ما في المسجد من جدران ومنا نحن كأشخاص ومن والعياذ بالله من قاذورات ومن غيرها ومن كلاب ومن بدر ومن حمير ومن أصنام ومن صلبان، كلها هي الله كما يسمون والعياذ بالله. وهذا معروف القول عن ابن العربي الطاهر الزنديق الذي كفره والجهمية معروفون نسبة للجهم صفوان الذين ينكرون أسماء الصفات، والمعتزلة كذلك الذين ينكرون الصفات ويثبتون أسماء المجرد. قال: ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الكلونية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: بلى له الخلق والأمر. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: قال فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال: إنما قولنا بشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. قال: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. إذن يكفر من قال بخلق القرآن. لماذا؟ لأنه ينسب كل الآيات وكل الأحاديث وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، ينسبه نسبا بقوله أن كلام الله مخلوق، يعني أنه ليس صفة من صفاته. سيأتي الكلام إن شاء الله عن قضية خلق القرآن ومقال بها وكلام الجهمية والأشاعرة في ذلك درس القادم إن شاء الله، لأنه هنا رحمه الله قد أطال الكلام فيما يتعلق بصفة الكلام وتحقيق الكلام فيما يتعلق بالقرآن ومعتقد أهل السنة فيه، فأطال. فأحببت أيضا أن يعني أطيل نوعا ما فيما يتعلق بهذه الصفة، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هناك سرد لأقوال أهل البدع بعد تقرير كلام أهل السنة الموحدين ورد عليه إن شاء الله.